بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى، هو أهل الحمد والثناء، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على كل حال وفي كل آن. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا للهدى، وأن يرزقنا التقى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة، وأن يمن علينا بالثبات حتى الممات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وهذا موعدنا مع الدرس 88 في اليوم العاشر من شهر شعبان عام 1400 وألف، وعنوان هذا الدرس قراءة دعوية في السيرة النبوية. ونحن أيها الأحبة نعلم أننا ما تعبدنا باتباع أحد إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا وأسوتنا، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا عرفنا ذلك ظهرت لنا أهمية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمها والاقتباس منها والاقتداء بها، سيما في مثل هذه الأعصر التي كثر فيها التخليط وازدادت فيها الشبهات وتكاثرت الفتن، وأصبح كل يقول بقول ويدعو إلى دعوة، ويبقى المسلم لا يربطه شيء إلا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين وبهذه الأمة على وجه الخصوص وبالناس أجمعين عامة، أن هذه السيرة كانت واضحة مفصلة، كأنما ولد عليه الصلاة والسلام على ضوء الشمس كما يقول بعض المؤرخين، فما من شيء خفي من سيرته. فنحن نعلم عن مولده وعن طفولته وعن قبيلته وأسرته وعن نسبه وعن حسبه، كما نعلم أيضا عن حياته في بيته، ونعلم أقواله وأفعاله حتى في أدق الأمور وأبسطها، فكان ذلك نوعا من النعمة الكبرى حتى يجتري المسلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاج إليه. ومن هنا فإن السيرة النبوية يمكن أن تقرأ قراءات عديدة، ويمكن أن نقرأ قراءة عسكرية في شركته عليه الصلاة والسلام في الغزوات التي قادها والسرايا التي أنفذها وما يلحق بذلك من الأمور، ويمكن أن نقرأها قراءة اجتماعية في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام زوجا وأبا ومربيا ومعلما، كما يمكن أن نقرأ السيرة قراءة فكرية فيما كان يبينه النبي عليه الصلاة والسلام من دحض الشبه وإبطال الباطل وإقامة الحجة إلى غير ذلك من الأساليب والمقتبسات التي يمكن أن تؤخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام. وقراءتنا قراءة دعوية في السيرة النبوية، وهي صفحات متنوعة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنها متدرجة مترتبة بحسب التاريخ الذي وقعت فيه هذه الأحداث وقرأت فيه هذه الصفحات، إضافة إلى أن هذه القراءة تأتي قراءة منهجية مرتبط بعضها ببعض، فهي تعبر عن البداية والخطوة التي بعدها وما يلحق بذلك في نوع من بيان الأولويات وترتيبها. ولذلك هي أو هذا الدرس محاولة لاختصار السيرة من خلال عرض مراحل الدعوة فيها. فنحن نريد أن نرى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته والملامح والمعالم التي ينبغي أن يستقيها الدعاة والمربون من هذه السيرة العطرة ليكون تأسيسهم وبناؤهم ودعوتهم على طريقة قويمة، وأن تؤتي بإذن الله عز وجل الثمار المرجوة المنشودة. فنبدأ أولا بما كان منه أو من حياته عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، وهنا الصفحة الأولى. روى ابن إسحاق في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ينقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، أي في سن الصبا، وقد تعرى كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته، يعني عند نقل الحجارة رفع الأزر على العواتق فكان يبدو منهم أجزاء من العورة. قال: وجعله على رقبته يحمل عليه حجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأدبر إذ لكمني لاكم. وفي بعض الروايات ما أراها شديدة، أي لكمة، وفي بعضها إذ لكمني لكمة شديدة. ثم قال: شد عليك إزارك، فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة. وروى البخاري من حديث جابر في المغازي والسير مثل هذه الرواية، إلا أن هذه الرواية عند البخاري تذكر ذلك في سن شباب النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نقل الحجارة في مشاركته بناء الكعبة، وأنه كان قد شد عليه إزاره فرآه عمه العباس فقال: ارفع إزارك يعني حتى تقوى على حمل الأحجار وشدها. قال: فلما أردت فعل ذلك منعت منه، أو كما جاء في الرواية. وروى الحاكم عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، وما هممت بسوء حتى أكرمني الله عز وجل برسالته، فإني قد قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعالي مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت أريد ذلك حتى إذا جئت أول دور من دور مكة سمعت عرسا بالدفوف والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوج فلانة بنت فلان. فجلست أنظر إليهم فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مشي الشمس. فجئت إلى صاحبي فقال: ما خبرك؟ فقصصت عليه الخبر. قال: ثم كان ذلك ثانية، فلما جلست لأستمع ضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مشي الشمس. قال: فلم يقع منه عليه الصلاة والسلام إلا مثل هذا. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وضعف بعضهم هذا الحديث بعلل معتبرة عند بعض أهل العلم. وقال ابن كثير رحمة الله عليه في تاريخه: هذا غريب جدا. ولكن هذه الروايات بمجموعها مع وجود رواية صحيحة في البخاري هي التي نريد أن نقف فيها الوقفة الأولى، إذ أن هذه الصفحة من سيرته عليه الصلاة والسلام تبين لنا معلما مهما من معالم الدعوة، وهو تجنب التأثير السلبي للمجتمع المنحرف. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عاش في هذه الجاهلية التي كانت منحرفة في أفكارها وعقائدها، وكانت أيضا منحرفة في سلوكها وأخلاقياتها، وكانت منحرفة في قوانينها وعاداتها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك أولئك القوم في شيء من هذا، ولم يخالفهم فيه، ولم يقبل منهم ذلك، بل كان بما وفقه الله عز وجل إليه وما عصمه به مجتنبا هذه الصور الانحرافية كلها. وهذا أمر مهم في شأن الدعوة وهو سياج الوقاية والحماية، ولا بد لنا أن ندرك أن الوقاية أهم وأولى في التقديم من العلاج. ولذلك في مجال الدعوة فيما في الأعصر التي تختلط فيها المفاهيم الإسلامية ولا تتمثل معالم المجتمع الإسلامي تمثلا كاملا، وإذا في مبادئ ومذاهب فكرية تخالف دين الله عز وجل، وإذا بشرائع وأحكام وقوانين لا تتفق مع شريعة الله سبحانه وتعالى، وإذا بأوضاع وعادات وتقاليد لا تتطابق مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بالمسلم في وسط هذه البيئة إن خالفها أو أخذ شيئا منها أو قبلها أو فتن بها أو اعتقدها أو دعا إليها، فلا شك أنه سيكون متأثرا غاية التأثر، وستضع هذه وهذا الاشتراك سيضع بصماته على فكره وعلى قلبه وعلى سلوكه وتصوراته. ولذلك لا بد أن نؤكد على هذا المعنى، وهو معنى أن يعتزل المسلم كل انحراف في الجاهلية التي يعيش فيها، وأن لا يكون موافقا لها أي من ناحية المبدأ، وأن لا يكون مائلا لها أي من ناحية الشعور، وأن لا يكون متطابقا معها من ناحية السلوك، وأن لا يكون مساعدا لها من ناحية الغض عنها أو عدم السعي لإنكارها وتضييق سبل ترويجها وقوتها وانتشارها. ولذلك ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم بني إسرائيل، وتلا عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا في غصهم: كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والله عز والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يمنعه ذلك أن يكون أثيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض. فهذا معلم مهم ينبغي أن يرشقه أهل الدعوة وأهل العلم والإيمان، أن ينشئوا في قلب المؤمن تلك العزلة الشعورية والمفاصلة القلبية والمفارقة من حيث الاعتقاد والمبدأ لكل صورة انحرافية يعيشها المسلم في وسط أي مجتمع من المجتمعات، وذلك حتى يبرأ من الآثار، لأن القلب والنفس جهاز استقبالي. فإذا سمع المرء الخنا، وإذا رأى الفحش والفجور، وإذا سمع مقالات الباطل، يوشك أن ينطبع بعضها في قلبه وأن يغير في فكره وأن يؤثر في سلوكه. وهذا معلم مهم يعد أول الخطوات التي هي الوقاية استعدادا لما بعدها. ومن سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي صفحة ثانية، أنه كما ورد في السير وفي كتب السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد في حراء. وفي رواية خديجة رضي الله عنها قالت: فكنت أزوده لذلك فيختلي في غار حراء الشهر والشهرين أو أكثر من ذلك. فقد ورد في بعض الروايات في سيرة ابن هشام أنه كان يمكث شهرا من كل سنة، وفي بعض الروايات أنه كان يمكث ستة أشهر. وهذا المعلم معلم مهم أيضا في حياة المرء المسلم في البيئة الجاهلية، فكما أنه فارقها بقلبه فإنه يحتاج إلى خلوة يخلو بها ويخرج بها من صخب الدنيا إلى الهدوء الذي يتأمل فيه في ملكوت الله عز وجل، ويخرج من فتنة إغراء ومدح المادحين وذكر محاسنه ومناقبه إلى خلوة يتذكر فيها أمره ويحاسب نفسه، كما أنه يخرج من هذه المشكلات والمعضلات التي قد تؤثر على نفسه وعلى إيمانه، فيصفو قلبه في لحظات من المناجاة لله عز وجل والدعاء له والسكينة إليه سبحانه وتعالى. ولذلك يحتاج المسلم بين الفينة والأخرى إلى أوقات قليلة من يومه، وإلى أوقات أطول قليلا في أسبوعه وشهره، حتى يجعل لنفسه هذه المحطات التي يراجع فيها نفسه ويخلصها من أجرائها وأوضارها، وأن يكون أيضا مستقلا فيها عن كل ما يؤثر على فكره ورأيه وموقفه، ليكون ذلك أدعى له على تجديد نشاطه وعلى تقويم مسيرته. وكانت هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فكانت مهيلا له ومهيئا له لما استقبل من الوحي بعد ذلك وما تلقاه من الرسالة، وهي الصفحة الثالثة التي وردت في الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أول اتصال بين الأرض والسماء وأول نزول للوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في بعض أيامه ولياليه في غار حراء، كما يقول عليه الصلاة والسلام، إذ نزل عليه جبريل فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فقال عليه الصلاة والسلام قال فأخذني فغثني، وفي رواية فغطني أي بمعنى ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم أرسلني ثم غطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فكان هذا أول نزول من وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الصفحة معلمان مهمان في حياة الإنسان المسلم وفي سيرة الدعوة التي ينبغي أن ننتبه لها. أولهما الصلة بالله عز وجل، فإنه لا يمكن للإنسان المسلم أن يواجه الباطل ولا أن يقف في وجوه الأعداء ولا أن يتغلب على شهوات النفس ولا أن يستعلي على فتن الدنيا إلا أن يكون موصول الحبل بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن اقتبس هذه النبوة أو قبست في قلبه هذه النبوة والرسالة بالوحي بقي مشدودا بهذا الحبل المتين في الصلة بالله عز وجل، تلك الصلة التي تجعل المرأة كلما احلولكت في وجهه الظلمات وسدت في وجهه الأبواب وجد أن النور والشعاع والضياء في ما عند الله عز وجل، ووجد أن الفرج والتنفيس والنصر من عند الله عز وجل، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الصلة بالله عز وجل هي الأساس المكين والركن الركين التي تقوي من القوة تقوي الإنسان المسلم، فيتجعله في صورة يستطيع بها أن يطبق هذا الدين وأن يسعى فيه وأن يثبت عليه بإذن الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن هذه الصلة هي التي تفرغ في قلبه السكينة وتنشئ في نفسه الطمأنينة وتجعله هادئ البال مجتمع الفكر، فليس عنده حيرة ولا اضطراب ولا قلق ولا نوازع نفسية ولا أمراض قلبية مما يعتري الناس عندما لا يركنون إلى الله عز وجل، وعندما يركنون إلى هذه الدنيا أو يخافون من البشر، فإذا بهم حينئذ قد تفرقت بهم الأهواء وقد انخلعت قلوبهم خوفا وقد تفرقت نفوسهم في شعاب الأرض تطلب هنا وهنا. أما المؤمن فينطبق فيه قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو راسخ إلى هذا الوعد الرباني وإلى هذا الزاد الإيماني الذي تمثل في هذه الصورة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الصلة بالله أمر طويل قد سلف لنا فيه حديث عندما تحدثنا عن التربية الإيمانية، ونحن نعلم الزاد الإيماني الناشئ عن العبادة والصلة والخضوع والذلة والابتهال والدعاء والمناجاة لله سبحانه وتعالى. والمعلم الثاني في هذه الصفحة القوة والشدة، فليس أمر هذا الدين هينا لينا، إنه لا يؤخذ بالنوم والكسل ولا يمكن أن يلتزمه المرء دونما جهد وعمل. ولذلك في هذه الوحدة أو في هذه اللحظة الأولى التي كان الوحي فيها غريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المتصور المتوقع أن يأتيه في صورة هينة لينة وبأسلوب تدريجي تقريبي، ولكن الأمر فيه دلالة على عظمة هذه الرسالة وعلى شدتها وعلى أنها تحتاج إلى ذلك الجهد الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما غطه جبريل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، حتى يكون هناك استعداد وتأهل وإدراك لعظمة هذه الرسالة، كما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكما قال الله عز وجل في شأن يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلا بد لنا أن ندرك أن من أهم المعالم الدعوية أن نبين للناس عظمة هذه الرسالة وعظمة حملها وعظمة الأمانة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه لا بد من الإعداد منذ البدايات حتى يمكن بعد ذلك أن يسير المرء ليبلغ النهايات. أما أن تكون البداية ضعيفة وأن تكون البداية نوعا من الترف أو التأمير في هذه الدنيا أو التيسير الذي يتعدى حده ليبين أو ليوهم الإنسان أن هذا الدين يمكن أن يكون محققا لبعض المكاسب الدنيوية ليأكل أو ليشرب أو لينعم أو ليعيش بعيدا عن أي مهمة ورسالة أو جهد وعمل، فإن ذلك لا يتفق مع هذه الصورة من صورة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ظاهر فيها القوة التي ينبغي أن يؤخذ بها أمر الله عز وجل، لأنه على هذا النحو المهم العظيم في حياة الإنسان. ثم ننتقل إلى صفحة رابعة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم الصفحات. وكما قلت أشيرا وأشير إلى ما قلت في شأن التدرج، فإننا نحتاج أولا إلى تلك المفارقة للجاهلية لئلا تنعكس عليها آثارنا، وكذلك نحتاج إلى تلك المراجعة والخلوص من هذه الدنيا وأهلها حتى نقوم المسيرة، ونحتاج إلى هذين المعلمين صلة بالله عز وجل لا تضعف ولا تكثر، وتهيئ من أثر هذه الصلة لحمل هذه الرسالة بكل قوة وعزم ومضاء. ثم نأتي إلى الصفحة الرابعة، فإذا فيها قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وهذه كما يعلق على هذه الآيات تعليقا جيدا صاحب ضحيق المختوم يقول: فغاية الإنذار قم فأنذر، غاية الإنذار أن يبلغ به العالم كله. قم فأنذر لم يحدد في هذه الآية أي نوع من الناس الذين ينذرون، بل هو إنذار للعالم كله وللبشرية جمعاء. وغاية التكبير أن لا يكون لأحد في الأرض كبرياء إلا وتكسر شوكته حتى لا يبقى كبرياء ولا كبير إلا الله عز وجل. وغاية التطهير للثياب وهجران الرجل أن يتطهر الباطن وأن تتزكى النفس من الشوائب. وغاية عدم الاستكثار بالمنة أن لا يرى لنفسه ولجهده ولبدله في سبيل الله عز وجل أي شيء يذكر، بل ما يزال يبذر في سبيل الله عز وجل. ولربك فاصبر إشعار لأن هذا الطريق فيه ابتلاء وفيه عناء وفيه معضلات ومشكلات تحتاج إلى هذا الصبر الذي يعين على هذا الطريق. ولذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غار حراء وجاء إلى زوجه خديجة ويقول: دثروني زملوني، ثم تنزل هذه الآيات، وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وهنا: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا الذي تدثر بالأغطية ليهدئ من روعه وليجلب الدفء إلى جسمه، جاءه هذا الأمر ليبين أن معلم الدعوة المهم هو أن لا يكون المرء مسلما في نفسه ولا صالحا في سلوكه فحسب، ولا يكفيه ما في قلبه من المشاعر حتى ينطق لسانه ويحرك جوارحه ويمضي بهذه الدعوة مشرفا ومغربا بكل صورة حتى يبلغ الغاية والمنتهى في الإنذار وفي التكبير لله عز وجل وفي هجران الرجل وفي التطهير للنفس وفي عدم الاستكثار فيما يبذله في هذا الطريق، مما يدل على أن هذا المعلم مهم جدا، وهو أن لا بد أن نربي الناس وأن نعلمهم أن من تعلم شيئا وجب عليه تبليغه للناس، وأنه ما يفقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وأن كل امرئ في عنقه مسؤولية وأمانة أن يبلغ من دين الله عز وجل ما عرفه من حكم أو من حكمة أو من إصلاح يحتاج الناس إليه في هذه الحياة، حتى يشع نور هذا الدين في كل مكان، وحتى تغزو هدايته كل قلب، وحتى تلامس هذه البصيرة الراشدة كل أذن ومسمع. ولذلك في هذا المعلم نجد الدعوة وتبليغها، ونجد الدعوة وطريقها، ونجد الدعوة وأسلوبها الذي توافق في قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه الآيات نزلت في سورة الشعراء، وكانت في أولها قصة موسى عليه السلام منذ بعثته إلى خروجه من أرض مصر، ثم رجوعه ومواجهته لفرعون، ثم خروجه مع بني إسرائيل، وجاءت بعد ذلك قصص الرسل والأنبياء وما كان مع أقوامهم، وجاء بعد هذا الأمر الرباني، وكل ذلك التلخيص فيما بسيرة موسى عليه السلام بيان لطريقة الدعوة، وأنها كما أمر الله عز وجل تبدأ بالأقربين وبالصورة التي ستأتي انتقاء وتجميعا لأهل الإيمان، ثم مفارقة لأهل الباطل ومواجهة لهم. فإذا بعد أن ندرك عظمة هذه الرسالة، فإن ذلك ينبغي أن لا يكون أمرا فكريا بأن هذه الرسالة عظيمة وأن هذه المهمة خطيرة وأن هذا العمل جليل، لا، ينبغي أن يتحول ذلك كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر واجب التنفيذ، وهو أن ينطلق المرء بالدعوة إلى الله عز وجل كما أمر سبحانه وتعالى. والصفحة الخامسة، وهي صفحة أيضا متدرجة في هذا الباب، وهي الحكمة والتهيئة منه صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذا الأمر والدعوة إلى الله عز وجل. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأقربين، وليس كل الأقربين، وإنما كان يختار اختيارا وينتقي انتقاء ويتوسم توسما ويتفرس فراسته حتى يختار الأدنى والأقرب من هذا الدين في خلقه وسمته ورجاحة عقله وطهارة سلوكه. فكان أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، وقد ورد في كثير من الآثار أنه ما شرب خمرا ولا سجد لصنم قط، وكان أنسب قريش لقريش، وكان أشهر رجالها في تجارتها في تجارتهم، وكانت هذه الملامح هي ملامح الانتقاء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، فكان أول من دعا من الرجال وأسلم، أول من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب، وكان لصيق النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه، وبعد ذلك من الموالي أول من أسلم زيد بن حارثة، وكان مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه من النساء خديجة رضي الله عنها، وكانت قريبة منه، فكان يبذر الدعوة في الأقربين المقربين من حيث قربهم من هذه الدعوة، وبعض الملامح التي يؤمل فيه أن يكون أسرع في القبول وأسرع في التأثر وأسرع في أن يعضدوا هذه الدعوة وأن يسيروا في ركابها وأن يدعموها، إضافة إلى القرب الحسي سواء كان قربا في النسب أو كان قربا في البيئة، وهذا لا شك أنه مهم، لأن بعض من يحبون الدعوة ويرغبون في نشرها يشرقون ويغذبون ويدعون هنا وهناك فينفع الله بهم، لكن النفع الأكثر والأظهر في تأثيره والأسرع فيما يعود على الدعوة والمجتمع الإسلامي من أثر هي هذه الدعوة التي تختص بهذه الدوائر القريبة من حيث القرب الحسي والقريبة من حيث القرب المعنوي. وإنك إذا أردت أن تدعو اليوم فإنك تدعو من يصلي ولو في بيته، فهذا أدنى إلى القبول ممن قد ترك الصلاة أو ترك بعض أوقات الصلاة، وإنك تدعو من يصلي في المسجد فيكون استجابته أدعى وأقوى ممن يصلي في بيته، وإنك تدعو من لا يقارف المعاصي والمنكرات ولا يتوغل في الشهوات فيكون أقرب في هذه الدعوة والاستجابة إليها. ولا يعني ذلك بحال من الأحوال ألا يدعى أمثال هؤلاء، ولكن هذه أولويات وانتقاءات، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنذر عشيرته أجمعين، لكنه خص أولئك ابتداء كما رأينا، حتى كان اختياره عليه الصلاة والسلام في موضعه ومكانه. فإذا بهذه الكوكبة امرأة وغلام ومولى وشريك من الأشراف، إذا بهم كوكبة تنطلق بها الدعوة، فإذا أبو بكر يسجل في صحيفته عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين، ويدخلون هذا الدين بدعوة أبي بكر رضي الله عنه بما كان عندهم من إيمان وحصافة ورجاحة عقل، إضافة إلى شرفه وكلمته المسموعة. فإذا من هذه الصفحة نقرأ حكمة الدعوة والأسلوب الذي تطبق به هذه الدعوة، فإنها ليست مجرد اندفاع، وإنما هي دراسة وفراسة وتحليل وتقويم، ثم بعد ذلك خطوات مبنية على دراسة وعلى تهيئ وتدرج حتى يكون لها أثرها ويكون لها رصيدها وثمارها المرجوة. إضافة لذلك ننتقل في هذه الصفحة إلى صفحة أخرى ملامسة ومقاربة لها، حتى لا يظن بعض أن الدعوة تكون خاصة بفئة معينة، بل هي عامة للناس أجمعين. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين بإنذار قومه، وصعد إلى الصفا ودعا قريشا بطنا بطنا وقال لهم: ما تقولون لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تضير عليكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال أبو لهب عليه لعنة الله: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ نبدأ الدعوة والتوسعة، فلما جاءت المواسم التي كان يجتمع فيها العرب ويفدون إلى مكة، كان عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل قبيلة قبيلة، ويمر بمضارب القوم قوما قوما، ويدعو الناس هنا وهناك. لم يكتفي بتلك الفئة، وإن كانت تلك الصفوة هي التي أولاها عليه الصلاة والسلام جهده وتربيته، لأنها كانت قريبة منه وكانت مستجيبة له وكانت متلقية عنه، فكان تأثيره فيها واهتمامه بها عظيما، وكان بعد ذلك نتاج ذلك أعظم وأعظم في مسيرة الدعوة. وفي الوقت نفسه وسع دائرة الدعوة عليه الصلاة والسلام، فبلغها لكل أحد وأسمعها لكل أذن. وهكذا ينبغي أن يكون دعاة الإسلام اليوم يدعون كل أحد، ويعيدون راية الإسلام ويرفعونها، ويظهرون محاسنه، ويولفون الكتب، وينشرون القول الحسن. لكن ذلك رغم فائدته ونفعه يحتاج إلى أن يكون هناك ذلك التخصيص الذي نبه عليه أو نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، سيما في المرحلة الأولى من دعوته عليه الصلاة والسلام. وسيأتي ما يؤكد هذا المعنى أيضا في بقية الصفحات التي نقرأ فيها معالم دعوته صلى الله عليه وسلم. فإنه رغم هذا التوسع والانتشار في هذه الدعوة، إلا أن ذلك الترشيد كان يختص بتلك الفئة، وهذان معلمان مهمان: الحكمة والانتقاء، والدعوة والاتساع، كلاهما معا ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب. فليست الدعوة كلمات تدرى هنا وهناك، ولا مؤلفات تطبع هنا وهناك، وإنما هي صياغة وتربية وتوجيه وتكثيف، يأتي ذكره أيضا في الصفحة التي تليها، وهي صفحة دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخذ بالدعوة سرا، حتى أمر بجهر الدعوة وجهر بها وهي لا تزال سرية، أي جهر بها هو عليه الصلاة والسلام، لكن أصحابه كانوا يستخفون بدينه ويسرون إسلامهم ويستترون بعباداتهم، فيصلون في الشعاب والمناطق البعيدة عن أهل مكة يخفون بدينه. ولذلك رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ به أهل الكفر من كفار قريش من الإيذاء والإضطهاد، ورأى تكاثر هذه هؤلاء الذين استجابوا لدعوته، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع القوم، فكانت دار الأرقم ابن أبي الأرقم ملتقى الصحابة رضوان الله عليهم. ودار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي كانت في أنحى الصفا بمكة، فكان الصحابة يأتونها سرا، حتى إن بعضهم كان يلقى بعضا ولا يعرف أنه من المسلمين، فيقول: أين تذهب؟ فيقول: أقضي حاجتي. ويقول الثاني: أين تذهب؟ يقول: أذهب إلى كذا وكذا. ثم إذا به ما يلتقيان في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وهذه الصفحة فيها معلمان مهمان من معالم الدعوة: الأول هو المعرفة والتعليم، والثاني هو التربية والتكوين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدار يعلم الصحابة رضوان الله عليهم، يتلو عليهم آيات القرآن، يبين لهم أحكام الإسلام، ويعرفهم أيضا بما يجري في واقعهم وفي مجتمعهم وما يحاك حولهم. فلا بد للفئة المؤمنة من هذه الدار التي تنشر العلم بصورة عامة وبصورة خاصة، أن تنشر العلم الشرعي والمعرفة الإيمانية والأخبار الواقعية والأحداث القديمة التاريخية في المساجد وبيوت الله وفي المنتديات والمحاضرات وفي اللقاءات والمؤتمرات، كما أنها لا تقتصر على ذلك بل تكون في كل حال وفي كل آن، في الحل والترحال، في السفر والحضر، وفي بيوت الناس ومجامعهم، لأن المعرفة والعلم أساس مهم، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وليست المعرفة أو العلم مقصود به الناحية الشرعية فحسب، بل كذلك الناحية المعرفية التي فيها استقراء التاريخ واستنطاق الحبر ومعرفة الواقع وإدراك ما يدور حول الدعوة والمسلمين من أمور ينبغي أن يعرفوها وأن يحتاطوا لها وأن يعدوا لها العدة. ولذلك كانت هذه الدار تمثل هذه المرحلة المهمة، فإنه ينبغي لنا ألا نرضى من الناس بالعواطف وألا نكتفي منهم بأن يؤدوا عباداتهم، بل لا بد أن نزيدهم وأن نعطيهم من العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوسع دائرة معرفته وأن نعمق الوعي في عقولهم، لأننا نحتاج ونفتقر إلى شخصية المسلم العالم الواعي. فإذا ذكر أو ذكرت شبهات وطعون في الإسلام كان عنده من العلم ما يمنعه من التأثر بها، بل عنده من العلم ما يفندها ويرد عليها ويثبت بطلانها، ويكون ذلك انتصارا لهذا الدين وإقناعا للآخرين. ويكون أيضا عندنا من العلم والمعرفة ما لا يخدع به المسلم، كما قال ابن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخد ولا الخد يخدعني. فإذا ما تستر الباطل في سطور مختلفة وإذا ما جاء الأعداء في لبوس الأصدقاء لم يخدعه ذلك، بل كان عنده الوعي والمعرفة والإدراك الذي يميز به بين الحق والباطل، ويدرك به ما وراء السطور، ويعرف ما يحاك للأمة الإسلامية وما يمكر به الماكرون وما يدبره المنافقون. فإن الأمة اليوم مستهدفة من أعدائها ومغزوة في داخلها ببعض أبنائها، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم الجانب الثاني وهو جانب التربية والتكوين، فإن العلم وحده لا يكفي، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الدار يربي الصحابة ويبين لهم ما يواجهون من الأخطاء ويركز فيهم المعاني الإيمانية التي تقوي عزيمتهم، ويؤكد لهم أن بعد العسر يسرا، ويبين لهم أن الاستمساك بالمنهج هو الذي يؤدي إلى النصر والتمكين، ويثبت لهم عليه الصلاة والسلام من واقع سير الرسل والأنبياء قبلهم ومن واقع حياة المؤمنين في كل عصر وأوان أنه لا بد لهم أن يثبتوا وأن يسعوا إلى تكامل شخصياتهم، وأن ذلك كله يؤذن بأن يوسع دائرة الدعوة وأن يضعف جهود الأعداء وينخر في صفوفهم، وأنه ينبغي لهم أن لا يغيروا وأن لا يبدلوا. ولذلك لا بد من هذا العلم والمعرفة من التطبيق العملي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والزاد الذي يقوي في الإنسان المسلم التزاما صادقا ووعيا وإدراكا، إضافة إلى أمل وثقة بالله عز وجل لا تنقطع ولا تنفصل. وهذه الدار كانت هي المدرسة العظيمة التي تخرج منها كبار الصحابة من المهاجرين والسابقين الأولين في الإسلام من أمثال أبي بكر وعمر والعشرة المبشرين ومن جاء بعدهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم جميعا أن هذه الفترة المكية الأولى لم يكن فيها عدد المسلمين كثيرا، وذلك لظروف هذا الإيذاء والاضطهاد ولظروف سرية الدعوة، لكن نوعية المسلمين الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الدار كانت نوعية فريدة، فكان الواحد بألف بل بآلاف. ولذلك يبين لنا هذا المعلم أهمية صياغة الشخصية المسلمة والتربية والتكوين الإسلامي الصادق الخالص القوي، فإننا نريد مسلما صادقا خالصا كاملا ربما يكون أجدى وأنفع لهذه الأمة وأقوى في نصرة هذا الدين من كثرة كاثرة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم غثاء كغثاء السيل. وأنهم يقذف في قلوبهم الوهن. فلما سئل عنه عليه الصلاة والسلام قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه قد تكون هناك صفوف متراصة لكن فيهم جبان وفيهم خائف وفيهم متردد وفيهم متشكك، فما أسرع ما تفترق هذه الصفوف. وإذا كان هناك صف واحد لكنه لبنات قوية متماسكة مترابطة، فإن كل هجوم على هذا الصف لن يبوء إلا بالفشل، فلن يرجع إلا بالصد، لأن هذه القوة والمتانة هي التي تحتاجها الأمة الإسلامية اليوم. وغني عن التمثيل تلك الأمثلة التي كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل صحابته رضوان الله عليهم، فإنهم قد ثبتوا في المحن وكذلك ثبتوا أمام الإغراءات، إضافة إلى أنهم لم يتشربوا ولم يتأثروا بالشبهات، وكل ذلك كان يدلل ويبين أهمية تلك التربية التي رباهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبلال تحت الصخر يقول أحد أحد: ما تغير ولا تردد، بل تغير من كانوا يذندونه وأسلم بعضهم. وإذا ذهبت بعد ذلك إلى سير أخرى من الصحابة في كعب بن مالك، جاءه الإغراء من قبل الدولة العظمى أو إحدى الدولتين العظميين في ذلك الوقت، في الوقت الذي كان الصحابة قد بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قد نهوا عن كلامه وأمروا بمقاطعته، ومع ذلك لم يستجب لهذا النداء، ولم يضعف ولم يمل ولم يستوحش من المسلمين ولم يقطع رابطته بهم، لأن التربية والتكوين كانت على أعلى المستويات المطلوبة. وهذه الدار هي التي خرجت تلك الكوكبة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صفحة سابعة وهي الهجرة الأولى إلى الحبشة، حيث اشتد إيداع قريش للمسلمين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وكثر تتبعهم لهم واستقصاؤهم عنهم وتفتيشهم عن هؤلاء المسلمين المستخفين بدينهم. ثم إنهم صبوا عليهم العذاب صبا، وكان هذا العذاب متنوع الأساليب، فمن عذاب حسي ومن عذاب معنوي ومن سخرية وتحقير وصور كثيرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة أمرا مهما ومعلما أساسيا من معالم الدعوة، وهو مبدأ الحماية والانتشار. لقد كان المسلمون في ذلك الوقت قلة وكانوا مستضعفين. نعم كان إيمانهم في قلوبهم عظيما، وكان يقينهم في نفوسهم راسخا، وكان ثقتهم بالله كبيرة، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام يعلمنا من خلال سيرته السنة الإلهية التي ينبغي أن تراعى وأن تتبع. لم تدفعهم حماستهم للحق الذي آمنوا به والدين الذي اعتصموا به أن يواجهوا الباطل مواجهة سافرة في معركة هي بالمقياس المادي خاسرة. لم تكن الحماسة هي التي تقودهم ليواجهوا الباطل كيفما اتفق. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعملوا ما يعود على هذا الدين بالنفع والفائدة، وما يعود على الدعوة بالقوة والانتشار. ولذلك كما يذكر محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول الله يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع فتيل التوتر. قد كانت قريش في شدة حميتها وقوة توجهها نحو ضرب المسلمين والأمة الإسلامية ضربة إبادة، وكان المسلمون كما قلت قلة، وكان كثير منهم من العبيد والموالي والضعفة الذين هم في طبيعة ذلك المجتمع ليس لهم حول ولا قوة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدئ الأوضاع وأن يحمي هذه الكوكبة القليلة من الفئة المؤمنة. لماذا؟ ليكون ذلك أدعى لانتشار الدعوة في وقت آخر وفي وقت قريب. فليست المسألة مسألة تصلب أو تشدد، وإنما هي مصلحة الدعوة حيثما كانت. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل المؤمن أنه كالأرجة تميلها الريح ولا تكسرها. إذا جاءت الظروف العصيبة فإنه يمكن أن يجعلها بهدوئه وسكينته وثباته على مبدأ تمر دون أن تقشم ظهره أو أن تعيق انطلاقته. وهكذا كان هدف النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى ما كان منه عليه الصلاة والسلام من حكمة ودراية ومعرفة بالواقع. فقد اختار أرض الحبشة، وهي أرض قريبة من مكة، لأنها ليس بينها وبين مكة إلا يعني مسافات قصيرة من ناحية البحر. ثم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. ولم يطلب المسلمون في هذه الهجرة سلامتهم، ولم يختاروا العيش الرغيد والأمن الوارث، وإنما أرادوا أن يقووا الصفوف وأن يبذروا الدعوة في مكان آخر، وأن ينطلقوا بها مشرقين ومغربين. ولذلك لا بد أن ندرك في مسيرة الدعوة أنها ليست ملكا لفرد، وأنها ليست ملكا لفئة من الناس، وإنما هي ملك للأمة كلها. فينبغي أن يتهور متهور فيورد الدعوة وأهلها والعلماء والمسلمين مواردا هلكة، دون أن يكون هناك أي أثر إيجابي. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله سيد الشهداء حمزة: رجل قام إلى حاكم ظالم فأمره فنهاه فقتله، قد ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان مختصا بنفسه، وذكر بعضهم أن ذلك فيما لا يؤثر على من وراءه. إذ الإنسان قد يكون مضحيا بنفسه، لكن ينبغي أن يحرص على نفع الأمة ومصلحتها. ولذلك كانت هذه المرحلة التي اشتد فيها الأذى من كفار قريش، أراد النبي أن يلتمس للمسلمين مخرجا، وأن يخفف من غلواء ذلك العداء، وأن يبعد أسباب النقمة الشديدة من أولئك الكفار، ثم أن يبذل أيضا وأن يهيئ أسباب الانتشار في ظل ما قد يكون من سكينة أو هدوء أو ضعف في أسباب المواجهة والاعتداء على المسلمين من أبناء هذه الأمة. ثم نلمح أيضا معلما ثالثا في صفحة ثامنة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الذي أراد أو تمثل في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عندما منع أو لم تكن هناك استجابة عند قريش وأهل مكة، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعو أهلها. ونعلم ما قام به أهل الطائف من الكفار في ذلك الوقت من الأيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه والصد له، وأنهم أغروا به سفهاءهم فقذفوه بالحجارة حتى دميت أقدامه عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الصفحة تعطينا أيضا معالم أخرى وأسس مهمة في الدعوة التي رسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تمثل لنا مرحلة أيضا أو صورة مهمة، وهي صورة الحماسة والانطلاق. فليس دائما الأمر هو نوع من السكون أو الهدوء، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه من الغيرة لهذا الدين والحماسة له ما جعله يلتمس طريقا لكل أو لأي قوم ولأي بلد يمكن أن يلقى فيه قبولا لهذه الدعوة. والأمر الثاني هو أن هذه الدعوة عالمية وليست إقليمية، ليست مختصة بعرب دون عجم ولا ببلاد دون بلاد، بل ينبغي أن يسير بها المسلمون إلى كل البشر أجمعين وإلى كل الأقطار بلا استثناء. ولذلك إذا أعرض قوم فإن قوما آخرين سيقبلون ويقبلون بإذن الله عز وجل. وهذا أيضا يدلنا على صورة ثالثة، وهي عدم اليأس وعدم الركون أو القعود عن الدعوة لأجل إعراض المعرضين أو صد الذين يصدون عن دين الله عز وجل، بل عندما صدت قريش وامتنعت فالتمس النبي عليه الصلاة والسلام الطريق إلى الطائف، وعندما صدت أو صد أهل الطائف وامتنعوا عاد النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو حتى شرح الله صدور الكوكبة الأولى من الأنصار في بيعة العقبة إلى الإسلام، وكانوا جذرة من البذور التي دها ما بعدها في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الصفحة التاسعة هي الهجرة النبوية إلى المدينة، وهي أيضا مهمة غاية الأهمية في حياة الدعوة الإسلامية، ذلك أنها تمثل مرحلة التخطيط والتنفيذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد هيأ لهذه الهجرة تهيئة عظيمة، فإنه قد يسر أولا من خلال البيعة الأولى للأنصار كوكبة آمنت به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، ثم بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليوسع دائرة الدعوة في هذه الأرض الجديدة علها تكون أرضا لهذه الدعوة ولإقامة دولة الإسلام فيها. ثم بعد ذلك جعل أصحابه يهاجرون إليها زرافات ووحدانا، ثم بعد ذلك شاع الإسلام في المدينة، فأحكم النبي عليه الصلاة والسلام خطته وهيأ أمره كما نعلم في هجرته من الأسباب الكثيرة التي اتخذها، وليس هذا موضع سردها، فإنه أخذ جنوبا إلى غار ثور بدلا من أن يأخذ شمالا إلى طريق المدينة، ونعلم أنه اختبأ في غار ثلاثة أيام وأنه اتخذ طريقا غير الطرق المسلوكة إلى غير ذلك. فهذه الصورة تمثل لنا أن الدعوة الإسلامية ينبغي أن تسعى إلى أن تمكن في الأرض وإلى أن تهيئ على الأسباب لإقامة المجتمع الإسلامي الذي يحكم شرع الله عز وجل ويصبغ الحياة كلها صبغة إسلامية ليس فيها قبول لحكم ولا لشرع ولا لأمر ولا لعادة ولا لتقليد إلا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يكتفي أن يكون المسلم مسلما في نفسه، ولا يكتفي أن يكون جمع من المسلمين في بيئة جاهلية أو في أوضاع كفرية، بل ينبغي أن يسعى المسلمون إلى أن يوجدوا مجتمعا كاملا برجاله ونسائه وأطفاله وبيوته، مجتمعا كاملا باقتصاده واجتماعه وسياسته، مجتمعا كاملا في أفراده وفي جماعاته، مجتمعا كاملا في سنه وفي حربه، كله إسلامي كامل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكل تلك المراحل التي مرت بها الدعوة في حياته عليه الصلاة والسلام كانت مراحل ممهدة ومهيئة، وكان عليه الصلاة والسلام يرنو إلى هذه المرحلة وهذا المعلم المهم من معالم الدعوة، وقد أخذ له أهبته بصور شتى كثيرة مما مضى. فتلك التربية والتكوين لهذه الفئة القوية الراسخة، ذلك الانطلاق الذي شرق فيه وغرب حتى وجد القلوب المؤمنة من الأنصار، تلك التهيئة بما بعث من دعوة من مصعب بن عمير رضي الله عنه الداعية الذي فتح بيوت الأنصار في المدينة المنورة ونورها بهذا الإسلام، إضافة إلى إحكامه عليه الصلاة والسلام لخطة هجرته. وبذلك عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت هذه المرحلة من المراحل المهمة في حياة الدعوة، وهي مرحلة التخطيط الذي له بعد في المدى وبعد في الزمن وعمق في النظرة وشمول فيما يحيط بالدعوة من المتغيرات والمستجدات واختيار المنطقة، ثم كان بعد ذلك التمكين وإقامة دولة الإسلام عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإذا بها تستقبله وهي قد أعطته بيعتها في البيعة الأولى والبيعة الثانية، أي بيعة العقد الأولى والثانية، وقد أعطته أيضا قيادها فهو القائد المسود فيها، وقد أعطته حكمها فهو الذي يبلغ شرع الله عز وجل لها، فكان ذلك هو الفتح الأعظم. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى وإني أراها ذات نخل بين لابتين، يعني أنه أمر بالهجرة إلى قرية هذا وصفها تأكل القرى، أي تكون منطلقا وقاعدة للدعوة والدولة الإسلامية. وهكذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، لا بد أن توجد أرض ومجتمع وحكم وشرع إسلامي يكون هذا منطلقا لهذه الدعوة. ثم الصفحة التي تليها وهي صفحة مهمة، قد يقول قائل: قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مبلغا وحقق غاية عظمى، وكأن قائلا قد يقول: يكفي النبي عليه الصلاة والسلام ما حققه بإيجاد دولة الإسلام في المدينة. وهذه نظرة خاطئة قاصرة، لا تفقه هذا الدين ولا تعرف رسالته ولا تعرف أنه خاتم الأديان الذي ارتضاه الله عز وجل لهذه البشرية جمعاء. عندما استقر الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بدأ صفحة جديدة أخرى أيضا، هي استمرار للدعوة مما يبين معلما مهما، وهو أن هذه الدعوة لا منتهى لها، لا في الزمان ولا في المكان ولا في الأشخاص، بل كما قال من قال في التعليق الذي أشرت إليه في قوله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. ولذلك لا توقف، بل هذه المرحلة السابقة في إيجاد المجتمع المسلم إنما هي مرحلة قوية ونقلة نوعية لمزيد من العمل لأجل الدعوة ولهذا الدين. أما إنها مرحلة نوعية فلأن الناس يرون مجتمعا إسلاميا كاملا تتمثل فيه الأحكام والآداب والأخلاق والأعراف الإسلامية، فهذه دعوة ناطقة من خلال المشاهد الحية والممارسة الحياتية اليومية في مجتمع المدينة المنورة. ثم هي أيضا نوع من التكامل والقوم التي تساعد في جو من الحرية وجو من التكامل أن تؤسس الدعوة نفسها وتأخذ كل أسباب قوتها لتنطلق انطلاقة أكثر وأقوى مما تكون الدعوة عندما يكون فئات قليلة في مجتمعات منحرفة أو يكون كثرة في ظل حكم كافر أو نحو ذلك من الصور. فإن صورة المثلى الأقوى في التأثير هي ما يكون بعد وجود هذا المجتمع المسلم والأرض الإسلامية. ولذلك الصفحة العظمى الأساسية الظاهرة البينة في هذه المرحلة هي صفحة الجهاد الإسلامي، وهذه تبين لنا كما قلت استمرارية الدعوة وشمولها وانطلاقها الذي لا يحده حد لا من زمان ولا من مكان. ولذلك كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد المراحل التي مر بها الجهاد أو القتال في الإسلام، من كف الأيدي ثم الانتصار فقط ممن اعتدى إلى المرحلة التي فيها الجهاد والانطلاق إلى أهل الكفر في كل مكان، فإما أن يسلموا وإما أن يعطوا الجزية وأن يفتحوا الطريق للمسلمين ليعيشوا في هذه البلاد ويدعوا فيها ويعلوا كلمة الله عز وجل دون أن يكون إكراههم في الدين، وإما أن يقاتلوا حتى تزاح هذه العوائق بين التي تحول بين الناس وبين هذا الدين. ولذلك الجهاد هو نوع من إزالة العوائق في طريق الدعوة، والجهاد العسكري هو صورة من صور الدعوة، كما أن هناك جهاد قولي وهناك جهاد تربوي وهناك جهاد نفسي وهناك جهاد عسكري، وكلها مرتبطة بغاية الدعوة. فليس الجهاد في الإسلام إراقة دماء ولا إزهاق أرواح ولا تدمير بيوت ولا إحراق زروع وثمار، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقال: لا تسألني قريش خطة يعظمون بها البيت ويحقنون بها الدماء إلا أعطيتهم إياها، وكما فعل عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة عندما عفى عمن كانوا ناوؤوه ليبين استعلاء هذا الدين عن الانتقام والسعر النفسي، وليبين رسالة هذا الدين في أنها تهدف إلى إيجاد الغايات وإلى تحقيق الرسالة وإلى نشر الدعوة لا أقل ولا أكثر. فكانت هذه الصفحة في المدينة المنورة صفحة الجهاد الإسلامي، وهذه صفحة مهمة ليس هذا موضع الحديث فيها، فإنها قد استغرقت مثل ما استغرقت الفترة المكية وأكثر من ناحية الزمن، كما أنها لإن كان قد خسر المسلمون في المقياس المادي أو أرهقوا بالمقياس المادي في الفترة المكية، فإنهم في الفترة المدنية بهذا الجهاد بذلوا أرواحا وأموالا وأزروا دماء في سبيل الله عز وجل، وهذا يبين أن الدعوة متلازمة مع التضحية والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أيضا يبين لنا هذا من وجه آخر أن هذه الدعوة بانطلاقتها الجهادية يتلازم فيها وجود المسلمين مع دعوتهم لدين الله عز وجل، فليس هناك أبدا انفصام أو لا ينبغي أن يكون هناك انفصام وجود أن يكون هناك مسلمين أن يكون هناك مسلمون ولا تكون هناك دعوة ولا يكون هناك جهاد، بل حيثما وجد مسلمون صادقون عارفون بهذا الدين وجدت دعوة وجدت جهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، والحديث من سنن أبي داود بسند صحيح، الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وفي بعض الروايات لا يغفله بر ولا فاجر، وفي حديث عليه الصلاة والسلام أيضا: الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر أي من المسلمين، أي وإن كان القائد فيه فجور أو فسق إلا أنه يرفع راية الإسلام ويجاهد في سبيل الله عز وجل، فإن ذلك ينبغي أن يجاهد معه إعلاء لدين الله ونصرة لدين الله عز وجل. والصفحة الأخيرة في الفترة المدنية هي استكمال جوانب البناء الإسلامي بشتى صور الحياة، فقد جاءت الأحكام والتشريعات في هذه الفترة لتكمل بناء المجتمع الإسلامي. في الناحية الاقتصادية جاءت الأحكام في البيوع وتحريم الربا وصور التعامل كلها استقصاء وتفصيلا، وجاءت الحياة الاجتماعية فجاءت أحكام الزواج والطلاق والمحارم من النساء وغير ذلك تفصيلا وتفريعا، وجاء كذلك في الأحكام السياسية ما يتعلق بالحرب والسلم والعقود والمواثيق تفصيلا وتفريعا، ثم جاء كل هذه المعالم لتبين تكامل هذا الدين في الناحية العملية وتجسده في الصورة الواقعية للناس. ولذلك ينبغي للمسلمين في ظل غياب مجتمع في بلاد كثيرة في ظل غياب المجتمع الإسلامي المتكامل أن يوجدوا صورا للمعالم الإسلامية في جوانب الحياة، أن يوجدوا صورا للإسلام في الاقتصاد، وأن يوجدوا صورا لنموذج الإسلام في الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية حتى يرى الناس بأم أعينهم هذه النماذج في الاقتصاد الإسلامي وفي السياسة الإسلامية وفي الاجتماع الإسلامي وفي الأخلاق الإسلامية من خلال تجمعات ومجموعات إسلامية ومن خلال مشاريع وأعمال إسلامية تمثل هذه الجوانب لتكون نماذج مصغرة تبين للناس هذه الواقع. إذا فقد الناس واقعا متكاملا في صورة مجتمع وأمة ودولة فلا أقل من أن لا يفقد ذلك في صورة مجتمعات وأفراد من المسلمين يظهرون هذه المعالم ويرفعون هذه المعاني في حياة الأمة حتى لا يبقى الناس في شك أو حتى لا يكون عند بعض الناس ضعف في يقينهم بتكامل تشريع هذا الإسلام وظهور الآثار الإيجابية لهذه التشريعات. ومع ذلك يبقى هناك نوع من النقص أو النقص لعدم التكامل في هذه المجتمعات من ناحية الإسلامية. هذه كما قلت قراءة سريعة دعوية في المراحل التي مرت بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن كل واحد من هذه المعالم أو صفحة من تلك الصفحات فيها تفريعات تستحق أن يتأملها المسلم وأن يستنبط منها الداعية منهجه وطريقه وأن تستلهم منها الأمة المخرج الذي تخرج به من أزماتها. ولذلك ينبغي لنا أن نفقه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأحداث الكثيرة العظيمة أو الكبيرة هذه المراحل الدعوية، وأن نفقه من ناحية الأحداث التفصيلية أو الكثيرة فروع هذه المعالم كلها لتتجسد لنا صورة واضحة لمنهج الدعوة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يكون هناك الاجتهاد الذي لا يسترشد في هذه السيرة ولا يرجع إليها، لأنه عليه الصلاة والسلام كما أسلفت في بداية الحديث ولد على ضوء الشمس وجاءت سيرته مشاملة لجميع الجوانب ومثل لنا في سيرته وحياته ما ينبغي على الدعاة أن يأخذوا به وأن يتمثلوه. وفي هذا المقام لا بأس من إشارة سريعة إلى ما يمكن أن تستقى منه بعض هذه الملامح والمعالم التربوية والدعوية. أقول ختاما لهذا الحديث أن هناك بعض الدراسات التي تسلط الضوء على مثل هذه الجوانب في الدعوة من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها على سبيل المثال بالحصر كتاب الدعوة في المرحلة المكية للدكتور الحربي الإجابة الحربي، وكتاب أسباب نجاح الدعوة في الفترة المكية وأسباب نجاح الدعوة الإسلامية، وهو أيضا كتاب مركز في هذا الجانب، وكتاب المنهج الحركي في السيرة النبوية للغضبان، وكتاب محمد رسول الله لمحمد الصادق عرجون. فقد ناقش الروايات من حيث صحتها وهو متخصص في هذا الجانب، إلا أنه أيضا تميز في ذكر كثير من الأمور والفوائد المتعلقة بالدعوة وبما يتعلق بحكم أو أوضاع معينة في حياة الأمة الإسلامية. ويلحق بذلك أيضا كتب السيرة المتأخرة التي كانت تحرص أو التي كان أصحابها يحرصون على ذكر الفوائد والدروس والعبر من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من الفائدة، لأن السيرة ينبغي أن لا يكون انتفاعنا بها أو صرفنا بها مجرد قراءتها أو سرد أحداثها، بل استنباط ما ينفع وما يفيد من هذه الأحداث التي كلها عبر ودروس وفوائد ومصالح. ولذلك كانت هذه السيرة هي موضع القدوة والأسوة في كل الجوانب، ومنها هذا الجانب المهم والخطير في حياة الأمة اليوم، وهو جانب الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه كما شرط قراءة دعوية في السيرة النبوية. وها هنا بعض الأسئلة أو التعليقات السريعة أيضا نشطها استكمالا للفائدة. فهذا سائل يقول: هل يجوز الكذب عندما يسألني صديق إلى أين أنت ذاهب فأقول إني ذاهب إلى مكان كذا وكذا وليس الأمر كذلك، ولكن لأخفي بعض الخير الذي قد أقوم به من أمر العلم أو الدعوة أو نحو ذلك؟ هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعاريض أن تقول قولا في حقيقته صحيح ليس بكذب، لكنه يحتمل عدة معان، ويكون المعنى الأقرب إلى فهم الشامع هو المعنى الذي لا تريده فهذا فيه نوع من الفائدة التي قد تتحقق للمسلم عندما يحتاج إليها. لكن ينبغي للإنسان أن يكون صادقا ولا شك، لا يلجأ إلى الكذب الصريح مطلقا، لأنه قد ورد النهي والذم له بما هو معلوم عندكم، ولا يلجأ إلى المعاريض إلا عند وجود الحاجة والمصلحة. والمعاريض كما قلت يعني أن يكون السلام في نفسه صحيحا، لكنه يفهمه السامع فهما آخر فينصرف ذهنه إلى أمر تريد أن ينصرف إليه دون أن يفهم أو أن يدرك ماذا تريد. وينبغي أن لا يتوسع المرء في هذا، لأن بعض الناس يتوسعون توسعا يكذبون به ويكذبون ويظنون أنهم ما زالوا يقولون في هذه المعارض. ثم سؤال آخر يقول: هل نوافق أن الدعوة تحتاج إلى تصفية الدين من كل ما ليس فيه أو ما يظنه يقصد ما ليس منه، ثم التربية على هذا الدين المصفى؟ يعني هذا ما يقال كما يكون التصفية قبل التربية. بغض النظر عن المسميات، المعنى في حد ذاته صحيح. ينبغي أن يخرج الإنسان من نفسه ومن قلبه كل حكم وكل مبدأ وكل شهوة لا تتوافق مع شرع الله عز وجل. وإذا أردنا أن نضرب مثالا لتطبيق هذا الأمر، فإنك إذا أردت أن تنظف أو أن تجلس في مكان، فأول أمر هو أن تنظف هذا المكان حتى لا تضع الفرش الذي تريد أن تجلس عليه إلا على مكان نظيف، لأن عدم فعلك لهذا لا يجعلك تحقق الفائدة من هذا الفرش، قد يأتي هذه القاذورات مرة أخرى وتفسد عليك مرادك. وإذا أردت مثلا أن تخرج من مكان ما بعض القاذورات في وقت ريح، لابد أن تجعل هناك حادث ثم تخرج هذه الأشياء حتى لا تعودها لك الريح مرة أخرى. ونحن أيضا نحتاج في هذه العصور التي غلبت فيها كثير من الأفكار والشهوات والسلوكيات على بعض المسلمين أن يخرجوها من قلوبهم ومن عقولهم، وأن يبطلوها من سلوكهم وواقعهم، وأن يتحلوا بعد ذلك بهذا الدين. فهذا ما يسمى بالتصفية ثم التربية، أو ما يسمونه أحيانا التخلية ثم التحلية. يعني قبل أن تحلي لابد أن تخلي هذا من الشوائب ثم تحليه حتى تنتفع به. ولكن لا شك أن هذه الازدواجية الموجودة في بيئات المسلمين تجعل الأمرين قد يتلازمان معا، فنحن ننكر الباطل ونعارض المنكر ونبين خطأه وحرمته للناس، وفي الوقت نفسه نبين لهم الحل الإسلامي والشرع الإسلامي. فنحن نقول للناس إن التبرج وإن الزنا حرام، وإن الله عز وجل قد شرع الزواج والتعدد بدلا عن هذا. ونقول لهم على سبيل المثال إن الربا حرام وإن البيع حلال. يجب أن نبين لهم الأمر وما نكافئه. فعندما ننقل الباطل نظهر الحق، فيكون بياننا لعوارض الباطل مهيئا لقبول الحق. ومحاسن هذا الحق ستجعل الناس متشبهين به بعد أن رأوا معالم بطلان الباطل. وهذا قد كان نظريا في وقت من الأوقات، إلا أنه بحمد الله قد صار في كثير من الأحوال عمليا. كان الناس في الأول يتحدث الدعاء والعلماء عن نقض الشيوعية والاشتراكية وبطلانها وفسادها، ويطيلون القول في ذلك لمن اقتنعوا بها وتأثروا بها حتى يثبتوا لهم أن الإسلام هو الصحيح. فكانت هناك قناعات، لكن قد تكون هذه القناعات ضعيفة. لكن عندما يؤكد الواقع العملي بطلان هذه المذاهب فإن المسألة تكون سهلة. فاليوم لو كان هناك عاقل لا يزال يعني في عقله بعض أفكار هذه الشيوعية وفكر الاشتراكية، عندما تناقشه والواقع الذي في الحياة قد سقط وهوى، فإنه لا شك سيكون أمر اقتناعه أقوى وأكبر. وإذا قلنا للناس إن العليا والتفسخ والاختلاط مضر وتؤدي إلى نكبات، هذا أمر حسن. لكن عندما يرون اليوم واقع البلاد الكفرية ويرون ما فيها من البلاء والأمراض والجرائم وكذا من أثر ذلك، يكون هذا أبلغ وأقوى في الإقناع. فلا بد من الأمرين معا. وهنا يقول: من يقوم بالدعوة، العلماء أم شباب الصحوة؟ لأن العلماء تفرقوا واختلفوا، وهذه قسمة غير صحيحة. يريد الأعداء أن يعمقوها في بيئات المجتمعات الإسلامية، وخاصة صفوف المنتبهين من أبناء هذا الدين. يريدون أن يقول هناك علماء وهناك دعاة، ونحن نقول لا دعوة ولا دعاة إلا ببعض العلم، ولا يكون العالم عالما إلا أن يعلم ويدعو. العالم الحق هو الذي يبلغ علمه وينشر الدعوة، والداعية الصادق هو الذي يتزود بالعلم ويتحصن به. ولا بد أن نعرف أن تاريخ الأمة كان دائما فيه هذا التلازم، بل كان فيه أكثر من هذا التلازم. فقد كان كثير من النماذج التي في تاريخ الأمة الإسلامية، كان الفرد المسلم يمثل العالم والداعية والمجاهد والموفق وغير ذلك من الصور. ونعرف ذلك مثلا في سيرة ابن تيمية رحمه الله عليه، فكان عالما وكان داعية وكان مجاهدا، كلها في شخص واحد. فليس هناك عندنا عالم ليس له إلا العلم، لا يعلم إلا الفقه أو المواريث ونحو ذلك. وليس عندنا داعية لا يتكلم إلا كما يقولون في الفكر وفي الواقع المعاصر وكذا. كلا، فليس هناك هذا الخصام لا نعرفه، هذا يعرفه أهل العلمانية أهل المذاهب الذين عندهم هذه التقسيمات. أما أمة الإسلام فعلماؤها دعاتها، ودعاتها طلبة العلم فيها، والدعاة يطلبون الإرشاد من العلماء ويستفيدون من علمه، والعلماء يوجهون الدعاة ويشجعونهم بانطلاقتهم. وهذا التكامل هو الذي يبيده أعداء الله عز وجل، ويسعون لشق هذا الصف المسلم الذي تحرك فيه العلماء فاختلطوا بالناس وظهر علمهم وأفتوا السائلين ووجهوا المسترشدين، وتحرك الدعاة والشباب الذين تحركت الغيرة في قلوبهم وصاروا ينطلقون، وإلى العلماء يرجعون يسألون ثم ينطلقون، فأرادوا أن يقطعوا هذا الحبل، فيجعلوا للعلماء مسلكا وللدعاة مسلكا، ويجعلوا للكبار مسلكا وللشباب مسلكا. فهذه ليست من دين الله عز وجل، ينبغي أن نقوي هذه اللحمة وهذه الرابطة بين علمائنا ودعاتنا في سائر بلاد الإسلام المسلمين، مع علمنا في أن هناك من العلماء من لا يمثل صورة العالم المسلم الحقيقي، لأنه قد أعطى الدنية في دينه أو لأنه باع دينه بدنياه. فهذه صور يعرفها العامي المسلم فضلا عن العالم أو الداعية أو الشاف. وهؤلاء قطعا ليس لهم في نفوس الناس ذلك التعظيم ولا التوقيع، ولا عند الناس لهم قبول ولا اجتماع. فنحن نعرف أن من يكون هذا مسلكه بصورة واضحة بينة، فيفتي بأمور معلوم حرمتها في دين الله عز وجل، مثلا كحرمة كحل الربا أو كحل الاختلاط أو غير ذلك، فإن الناس بسطاء الناس يرون هذا فيعرفون أن الحق في هذا الدين وفي من يبين حكمه، وأن الباطل مع من قال هذا القول، وإن كان قد تزيد به علماء أو ظهر فيه من كبار العلماء. ثم هنا أيضا سؤال آخر بالنسبة، يقول: لتحنث النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، هل له شاهد من حياته بعد البعثة؟ أقول: إن كان من شاهد يقاربه، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج كما ورد عن عائشة رضي الله عنها يخرج في الليل إلى البقيع يزور الموتى ويتذكر الآخرة، يعني وقفات في المحاسبة للتذكر لتقويم المسيرة. وليس المقصود بها هنا، حتى لا يفهم الأمر فهما غير صحيح، ليس المقصود أن هناك كما يقولون منهج معين وأوقات معينة وطريقة معينة وكتابات، فهذه ليست يعني مطلوبة وليست واردة، وإن فعل الإنسان منها شيئا فلا يلتزمه ويواظب عليه أو يلزم به، وإنما هي مجرد أن يخلو بنفسه ليقوم مسيرته ليصفي قلبه ليناجي ربه ليستعين بهذه الخلوة على اختلاطه بالناس رغم ما عندهم من كلام ولغو وباطل وغير ذلك، فهذه فائدتها لا تنكر، ولكن كما قلت ليست لها هيئة ولا زمن بعينه ولا طريقة معينة. ويقول استخفاف الدعوة والهجرة الحبشة والفترة المكية هل يمكن أن يستفاد منها أي تطبق في واقع المسلمين اليوم عن انتشار الإسلام؟ نقول كل هذه المراحل في عالم المسلمين اليوم في غالب الأحوال بعضها يتطابق مع بيئة ومجتمع وبلد، وبعضها يتطابق مع بيئة ومجتمع وبلد، فما تخلو السيرة أن يكون هناك مرحلة السيرة خلاص انتهينا منها، بمعنى أننا ليس لها أي تشابه مع واقعنا وليس لنا أي استنباط منها ولا أي فائدة، وإلا لكان ذلك فيه نوع من القصور أو النقض الذي لا يتصور. فكل ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام له فائدته، سواء كان للفرد أو للأمة أو في وقت معاصر أو في وقت يأتي أو في بيئة معينة أو في بيئة أخرى، ولذلك كل من يأخذ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إليه. كما قلت من كان يحتاج إلى التربية أو الموضوعات الاجتماعية والأسرية فليأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام جانب الأبوة وجانب الزوجية وجوانب أخرى، وهكذا في جوانب أخرى. وكذلك بالنسبة لهذه الأمور من كان في بلاد كفر فإن لهم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام صورا للتعامل، من كان في بلاد اضطهدوا فيها الدعاة فلهم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يستنبطه وأن يستفيده، من كان في بلد فيها راية الإسلام خفاقة وشريعته يعلم تطبيقها فهو كذلك يستفيد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما يفيده منها. وكل السيرة بمراحلها لا ينقضي الانتفاع منها ولا الأوضاع التي يحتاج فيها إلى الرجوع والاستنباط من هذه السيرة النبوية. يقول هل من يصد عن تبليغ الدعوة أو الوقوف ضد دعاة الإسلام يجب أن يقوم الجهاد ضده، أي نوع من الجهاد يكون؟ لا شك طبعا أن كل صاد عن سبيل الله ينبغي أن توجه له الدعوة هو نفسه، لأنه إن كان من المسلمين هو أولا ينبغي أن يكون من المدعوين. وينبغي أن ندرك أمرا مهما، أن أصل توجه المسلمين لجهاد أعدائهم أصله أنهم يقومون بدعوتهم إلى الله عز وجل. أصل الإسلام وواجب المسلمين أن يدعو غير المسلمين، فنحن نريد للكافر أن يسلم، فكيف بالمسلم إذا كان مخالفا نريد أن يزول عن مخالفته؟ فالصاد لدعوة الله عز وجل أو الواقف في طريق الدعاء هو ينبغي أن توجه له الدعوة وأن يبصر بخطورة ومغبة هذا الأمر وبالخير الذي يرتجى له وللناس من بعده ومن حوله إذا نصر هذا الدين ونصر حملته ورافع رايته. وبعد ذلك لا شك أن إنكار المنكر وإبطال الباطل أمر مطلوب، لكنه يخضع لضوابط شرعية ولما يتعلق بتحقيق المصلحة، فإن كان الأمر إذا فعلته يترتب عليه ما هو أكثر ضررا منه فتركه واجب وفعله محرم، وإن كان الفعل الذي تقوم به من إنكار المنكر يترتب عليه صلاح وإصلاح ويزول المنكر والفساد فالفعل واجب والترك محرم، وإن كان الأمر مستويا فإنه كما ذكر ابن القيم وغيره قد يكون الأمر فيه راجعا إلى اجتهاد المحتسب بحسبه، فإن غلب هذا على هذا فله أن ينكر وأن يعني يبطل الباطل وله أن يتركه، وتركه ليس إقرارا له وإنما تركه رعاية للمصلحة وخوفا مما هو شر منه. هذه تقريبا بعض الأمور المتعلقة بالدعوة. وأيضا هنا يسأل في الآخر إخواننا إخبار إخواننا المجاهدين في البوسنة والهرسك، قد ذكرنا في الدرس الماضي خلاصة جيدة ونافعة إن شاء الله، وأما الأخبار الأخيرة فهي أيضا الحمد لله جيدة. في أخبار اليوم أن هناك هدوءا يعني نسبيا في القتال، وأن هناك قتالا مستمرا في الشمال بين الصرب والكروات نسأل الله عز وجل أن يزيده وأن يمد في أمده ومداه حتى يكون ذلك إبطالا لقوتهم وإثناء الناس فيما بينهم. إضافة إلى أن المسلمين قد أعلن كما قلت رئيسهم حتى في الوقت الأخير يقول لسنا في وضع مضى أفضل منا في هذه الأوضاع. نسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يثبتهم وأن ينصرهم. إضافة إلى أن الوقائع تكشف كل يوم مزيدا من تآمر المتآمرين. وفي الأخبار الأخيرة أن الدول الأوروبية تريد ستعزل مبعوثها السابق لأنه فشل في التوصل للاتفاق، وفي الحقيقة لأنه كان عاملا من عوامل الفتنة وعاملا من عوامل الأعداء والمصائب التي حلت المسلمين، وهذا يثبت فشلهم ويثبت أن هذه الصور إنما هي نوع من تغطية العورة. فالإنسان الذي كشفت عورته فهو يريد أن يغطيها بأي شيء، ولكن في حقيقة الأمر قد بان الحق والنور لذي عينين، وعرف المسلمون حقيقة أعدائهم، والمسلمون من إخواننا هناك قد كما قلت أدركوا طبيعة الصراع والمعركة وتشبثوا بهويتهم ووحدوا صفوفهم وقووا قوتهم وعملوا على أن يظهروا في حياتهم التجاءهم إلى الله عز وجل واستمساكهم بدينه سبحانه وتعالى. وهذه مبشرات، وإن كان الأمر عصيبا وشديدا، لكن هذه المؤشرات إن شاء الله يكون فيها الأمل والخير. ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يوفقهم، كما نسأله عز وجل أن يحسن دماء المسلمين في أفغانستان وأن يبطل هذه الحرب الدائرة وأن يحقق أسباب الوئام والقوة للإسلام والمسلمين وأن يجعل الدائرة على الكافرين وأن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.